الله الرحمن الرحيم. ذكر المعتن قدس الله نفسه أن ما بقي من العين المتعلق للزكاة وللخمس يوزع بينهما بالنسبة، فإذا فرزنا أن خمس هذا المال زكاة وعشره سهم الإمام والسودية يقسم بينهما ثلاثة أثلاث، ثلث للزكاة، ثلثين للزكاة، وثلثين للإمام والسادة، وثلث للزكاة. وهكذا إذا كانت النسبة الربع أو الخمس يقسم بينهما بالنسبة، ولكن هذا التقسيم في بعض أصناف الزكاة غير متصور، مثلا في زكاة الأغنام الزكاة متعلقة بعين واحدة وهو الشاة من 40 شاة، و39 شاة ليس متعلقا للزكاة، ولهذا يجوز تصرف المالك فيه في 39 زكاة، فالزكاة هو شاة واحدة بتمامها. وأما الخمس فهو متعلق ب40 شاة بنحو المشاة، خمس 40 شاة خمس إن سهم الإمام والصادية، معناه أن كل واحد من الشاة مشترك بين المالك وبين الإمام عليه السلام والسادة، خمس هذه الشياة للإمام والسادة، وأما الباقي 4 أخماسه للمالك. فالخمس متعلق بالعين بنحو الإشاعة، فأما الزكاة فهي متعلقة بالعين بنحو الكلية في الذمة، فالزكاة ليست مشتركة بين المالك وبين الفقير، شاة واحدة زكاة تماما، والباقي 39 شاة ملك للمالك، ولهذا يجوز تصرف المالك من التصرفات الخارجية والتصرفات الاعتبارية كالبيع والهبة وما شاكل ذلك، كل هذه التصرفات جائزة. وأما إذا بقي من 40 شاة شاة واحدة، فهذا الشاة الواحدة إما زكاة أو خمسها سهم الإمام والصادية، فيدور أمر هذا الشاة بين كونها زكاة تماما وبين خمسها سهم الإمام والصادية، مشترك بين المالك والإمام عليه السلام والصادية، مشترك بينهما، ولا يمكن التوزيع منوط بالاشتراك أن يكون المال مشتركا بين الخمس والزكاة هذا شات واحد ليس مشتركة إما زكاة بمقتضى الأدلة شات من أربعين شات فإذن هو ليس إما متعلق للزكاة أو متعلق للخمس والتعيين ذلك بحاجة إلى القرعة لابد من تعيين ذلك بالقرعة وأما في زكاة الأبقال فالتوزيع غير متصور فإن زكاة البقر في ثلاثين بقر تبيع التبيع أو التبيعة هو الزكاة وأما الخمس تعلق بنفس ثلاثين بقر خمس ثلاثين بقر سهم الإمام وسهم الصادق فإذن لا اشتراك بينهما حتى يوزع التوزيع غير متصور في زكاة البقر وكذلك الحال في زكاة الإبل فإن في خمسة إبل شاة والزكاة والخمس متعلق بنفس الإبل بنحو المشاع فإن خمسة إبل متعلقة للخمس خمسها للإمام عليه السلام والصادق وأربعة أخماسها للمالك فأما زكاتها شاة فالمالك لا يشترك مع الفقير فإن خمسة إبل ملك المالك تماما ويجوز تصرف المالك في خمسة إبل بدون أي مزاحم وزكاة خمسة إبل شاة أي شاة كان سواء كان اشترى شاة عند بعنوان الزكاة أو كان الشاة عنده دفعها للفقير بعنوان الزكاة ما ذكره الماتن من التوزيع إنما ينطبق على زكاة الغلات وزكاة النقدين فإن الزكاة في غلات الأربعة متعلقة بالعين بنحو كسر المشاع وكذلك الزكاة في النقدين وعلى هذا فإذا بقي من الحنطة التي هي متعلقة للزكاة والخمس معا إذا بقي منها مقدار لا يفي بالزكاة والخمس لا يفي الماتن ذكر بالتوزيعه ظاهر كلام الماتن الباقي ما خمس الباقي مشترك بين الفقير وبين الإمام عليه السلام الصادق مع أن الأمر ليس كذلك فإن تعلق الزكاة بالحنتة بنحو الشعية بمعنى أن كل جزء من أجزائه مشترك بين المالك والفقير وإذا كانت متعلقة للخمس فكل جزء من أجزاء الحنت مشترك بين المالك والإمام عليه السلام الصادق فعندئذ إذا تلفت الحنجة بآفة سماوية أو أرضية أو أتلفها المالك عمدا أتلفها المالك فعلى الأول ليس المالك ضامنا للزكاة والخمس لأن التلف ليس بتقصير من المالك وعلى الثاني تنتقل الزكاة والخمس إلى ذمة المالك وأما الباقي فهو مشترك بين الثلاثة بين المالك والفقير والإمام والسادة لا أنه مشترك بين الإمام عليه السلام والسادة وبين الفقير لأن هذه الحنت مشتركة بين الجميع وفي كل جزء من أجزائها مشتركة بين ثلاثة بين المالك والفقير والإمام عليه السلام والسادة فما يظهر من المات قدس سره أنه الباقي مشتركة بين الزكاة والخمس ليس الأمر كذلك فإذا أشر هذا الباقي زكاة وخمسه سهم الإمام والصادية والباقي ملك للمالك كما هو الحال في الذهب والفضة فإذا فرزنا أن هنا 40 مثقالا للذهب عند المالك واحد منها مثقال واحد زكاة إن واحد من 40 مثقالا زكاة وسمنه خمس والباقي ملك للمالك يقسم كذلك فما يظهر من المات فهو لا يمكن المساعدة عليه هذا إذا كانت الزكاة متعلقة بالعين عين الأعيان الخارجية والخمس متعلق بها فما إذا كانت الزكاة في الذمة فكذلك الخمس في الذمة فعندئذ لا تمييز بينهما في الذمة والتمييز إنما هو بالقصد فعندئذ لا يجب على المالك التوزيع فالمالك مخير بين أن يدفع بعنوان الزكاة أن يدفع ما في ذمته بعنوان الزكاة أو يدفع ما في ذمته بعنوان الخمس مخير بينهما أو يدفع نصف ما في ذمته بعنوان الزكاة ونصف ما في ذمته بعنوان الخمس فالمالك مخير ولا دليل على التوزيع توزيع بالنسبة إلى ما في الذمة لا معنى له لأن ما في الذمة أمر اعتباري غير قابل للتقسيم والتوزيع إنما يتصور في الأعيان الخارجية لا في الأمور الاعتبارية ثم ذكر المعتن قدس الله نفسه إذا كان عليه زكاة وخمس فمع ذلك عليه دين وكفارة ومظالم ونذر ذكر أن العين إذا كانت موجودة في الخارج وجب تقديم الزكاة والخمس على سائر الأشياء، فإن الزكاة متعلقة بالعين الخارجية، وكذلك الخمس متعلق بالعين الخارجي، فأما الدين فهو متعلق بالذمة لا بالعين الخارجي، وكذلك المظالم فإن المظالم متعلقة بالذمة، وأما الكفارة فهو مجرد تكليف، الكفارة وجوبها ليس وجوبا ماليا وهو وجوب تكليفي، وكذا وجوب النذر وجوب تكليفي محض وليس وجوبا ماليا، وليس أن النذر ليس المنذور خارج عن ملك المالك وصار ملكا لله تعالى، ليس الأمر كذلك، لله تعالى أن يكون نذره لله، إذا لم يكن لله فهذا النذر غير منعقد ولا يجب عليه الوفاء، ولا يجب عليه الوفاء، كقوله تعالى لله على الناس حج البيت، فنهى أن الحج ملك لله تعالى، ليس الأمر كذلك، يدل أن الحج واجب لأجل التقرب إلى الله تعالى، لأجل التقرب إلى الله، ولكن ظاهر المعتن أن وجوب الناذر وجوب مالي بقرينة ذكره في سياق الزكاة والخمس والدين ورد المظالم، ووجوب الكفار وجوب مالي، ولكن لا دليل عليه، لا دليل على أن وجوب الكفار وجوب مالي، وهو وجوب تكليفي محض، وكذلك وجوب الوفاء بالنذر. أما إذا بقيت العين وجب على تقديمهما على غيرهما، ذكرنا أنه لا يجب التوزيع بين المال بين الفقير وبين الإمام عليه السلام الصادق، بل يجب التوزيع بين ثلاثة أشخاص، المالك والإمام عليه السلام الصادق والفقير، لأنه مشترك بين الجميع إذا كان من الزكاة من الزكاة من الأجناس الأربعة أو من الذهب والفضة، لا بد من توزيعها بين الثلاثة أشخاص، لا بين شخصين فقط، لا بينهما فقط، وإن لم تكن موجودة العين الخارج لم تكن موجودة وكانت الزكاة في الذمة والخمس في الذمة، فالمكلف مخير بين أن يدفع ما في ذمته بعنوان الزكاة أو بعنوان الخمس أو بعنوان رد المظالم أو بعنوان دين الناس أو بعنوان الوفاء بالنذر أو الكفارة، وذكرنا أن في الكفارة والنذر لا يتصور أن يكون المكلف ذمته مشغولة بالمال. بين وجوب الكفارة وجوبا تكليفي ليس وجوبا ماليا، وكذلك وجوب الوفاء بالنذر. فأما إذا مات المالك وعليه هذه الواجبات وتركته لا تكفي نتكلم فيه.